بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وكما اتفقت عليه
الدرس الثاني
دعوة المرسلين، وعلو الله جل وعلا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمم إلا من شذ والعقل والفطرة، واستواؤه دل عليه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنقول الصحيح المأثور عن الأنبياء والرسل وأتباعهم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا خلاف بينهم في هذا. وهذا أحد أوجه الفروق بين العلو والاستواء، وهو من جهة الدليل. فدليل الاستواء الكتاب والسنة والمنقول المأثور عن الأنبياء والرسل وعن أتباعهم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ودليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأما من جهة الفرق الثاني وهو المدلول، فإن الفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، والاستواء صفة فعل وأيضا ملازمة لذات الرب جل في علاه. الناظم رحمنا الله وإياه يقول: نقر إقرارا جازما. وهذا هو معنى الإيمان في النصوص الشرعية، بأن الله فوق عباده، فوق عباده، وهذا فيه إثبات الفوقية لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما قال جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا مقترن بمن، وهي المعينة لفوقية الذات. والآية الثانية وهو القاهر فوق عباده جاءت مجردة عن الحرف أو عن الأداة، وكل هذا من التوكيد على فوقية الرب سبحانه وتعالى. وهذا أحد الأساليب التي سيأتي تقريرها فيما يتعلق بإثبات العلو والاستواء. نقر بأن الله فوق عباده، والمقصود بالعباد ها هنا ما يرجع إلى العبودية العامة، وهي عبودية القهر، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وشامل أيضا للعبودية الخاصة، وهي عبودية الاختيار، عبودية المؤمنين الصالحين. وقوله على عرشه، الفوقية والعلو كما جزم ابن موهب من فقهاء المالكية تلميذ ابن أبي زيد القيرواني، ويقال إنه أول من شرح رسالته، قال إن العلو والفوقية بمعنى واحد، وهذا لا شك أن المراد به المعنى المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. على عرشه، العرش ما علا وارتفع، وهو سرير الملك، وهو سرير الملك، ومما يعرشون أي ومما يرفعون. وهذا في حد ذاته دليل ظاهر على علو الله سبحانه وتعالى، يعني أن دلالة اللغة على العرشية يعني الارتفاع والعلو ظاهرة في علوه سبحانه وتعالى، لكنما الكيف يجهل. كيفية هذه الفوقية وكيفية هذا العلو وكيفية الاستواء على العرش نجهلها نحن. لماذا نجهلها؟ لأن الله لم يعلمنا عن حقيقتها، وقد قال سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأئمة الدين وأهل السنة يقرون بالكيفية ولكنهم يجهلون حقيقتها. وهذا معنى ما جاء عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال، كما رواه قدر عشرة من أصحابه الذين سمعوا منه، منهم عبد الله بن وهب المصري، وسفيان بن عيينة، وجماعة منهم يحيى بن يحيى أيضا النيسابوري التميمي، وليس الليثي راوي الموطأ، ومنهم جعفر بن ميمون، محمد بن النعمان، وعبد الله بن نافع وآخرون، كلهم رووا هذا الأثر عن الإمام مالك، وهو قوله حين سأله ذلك السائل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يا أبا عبد الله كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرجوه عني. وفي رواية قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه. وحكم عليه بهذا الحكم بالابتداع، لأنه تطلب أمرا لم يتطلبه السلف، وقال قولا لم يقله السلف. قد أجابه الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الجواب، وهو جواب مشهور عن الإمام مالك، وقد روي عن أم سلمة، وروي عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن، أعني هذا الأثر، وهو أثر صحيح صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، وقال عنه الحافظ ابن حجر إسناده جيد، وصححه الذهبي رحمه الله، وتناقلته الأمة، وجعلوه قاعدة عامة مطردة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، ولم يخصوه بالاستواء، بل جعلوه في النزول وفي المجيء وفي الإتيان وفي سائر ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ظاهر، ومن حاول أن يشكك في هذا الأثر فقد تطلب المحال. ولهذا لم يحاول قوم الطعن في هذا الأثر من جهة ثبوته، ولكنهم ذهبوا يتأولونه، كما تجده عند صاحب كتاب الفرقان، قد رد عليه العلامة الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على مختصر العلو، وكما تجده أيضا عند الزرقاني صاحب مناهل العرفان، وهو لا يقبل هذا التحريف، وسيطول الكلام لو ذكرنا الجواب عما قالوه. وهذا الأثر قد رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصفهان، وابن المقرئ في المعجم، وذكره ابن أبي زيد القيرواني في الجامع، والسجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، في آخرين. وقد قال طائفة من السلف كما ذكره شيخ الإسلام وغيره، وغيره من أهل العلم، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن أدلة العلو والاستواء تزيد على 1000 دليل، تزيد على 1000 دليل، يعني من أدلة الكتاب والسنة والمنقول عن آثار السلف الصالح رضي الله عنهم، والمنقول من علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمجادل إنما يجادل في هذا الأمر بالباطل. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في القاعدة المراكشية أو المراكشية وجوه إثبات العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى على خلقه، وأوصل الطرق التي يرجع إليها هذه الأدلة إلى قدر 6 من جهة الإجمال، ومن جهة التفصيل تبلغ إلى 9 أوجه. وأما تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أوصلها إلى 18 وجها، أي 18 نوعا، وذلك في كتابه إعلام الموقعين. ويدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع جمل من الأدلة، ولكن سأختار كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه ذكر أهم هذه الوجوه، وأنت تراجع كلام تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكرته لك في إعلام الموقعين، فإنه مفيد لمن تطلبه. ومن ذلك أن الله ذكر الاستواء، قال شيخ الإسلام: وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع، يعني قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وهذا في آية واحدة في سورة طه، وقوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع من القرآن، محلها معروفة كسورة الأعراف ويونس إلى آخره. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، فجعل هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمثابة النوع الواحد. وابن القيم ذكره على 3 أنواع، فأولها عروج الأشياء إليه وهو صعودها، وصعودها أيضا وارتفاعها، فجعل كل واحد من هذه الأنواع نوعا مستقلا ويدخل تحته أدلة ونصوص. فمن رفع الأشياء قوله سبحانه وتعالى في عيسى: بل رفعه الله إليه، وقوله جل وعلا فيه: إني متوفيك ورافعك إلي، ودل حديث الإسراء والمعراج على وجوده في السماوات العلى. ومن نصوص العروج قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، ومن نصوص الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، وأيضا في الرفع والعمل الصالح يرفعه، فهذه أربعة أوجه. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما قال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وكما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. ويدخل فيه، وهذا لم يذكره شيخ الإسلام، قوله تعالى: وهو الكبير المتعال. وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكقوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر ربنا سبحانه وتعالى السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا الحديث في الصحيحين كما هو معلوم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا اللفظ يعني لفظ في السماء حمله طائفة على الترادف بين الحروف، كما هو مذهب أهل الكوفة، من أنه من أن في بمعنى على، فيكون هذا من باب التناوب في الحروف. والقول الثاني، وهو ظاهر قول نحاة البصرة والمحققين من أهل اللغة والنحو، أن المراد بقوله في السماء يعني في العلو، يعني في العلو، وهذان المعنيان ظاهران، فإنه إما أن يراد بالسماء العلو، وهذا لا خلاف فيه ولا يجوز حمل النص على غيره، وإما أن تكون في بمعنى على، أن تكون في بمعنى على: أأمنتم من على السماوات والأرض، والأمر، وهذا الأمر كله في حق الرب سبحانه وتعالى. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وكذلك يخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك، لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته، بل مسبحا له ساجدا. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن: لا يحصى إلا بكلفة. وابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية النونية يعني أوصل الأنواع أكثر مما أوصلها في إعلام الموقعين إلى ما يزيد على 21 نوعا من أنواع الأدلة، وهي كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وكما جاءت السنة الصريحة بعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وما جاء في تردده بين موسى وبين ربه في تخفيف شأن الصلاة. وبهذا نطق أئمة الإسلام، لا خلاف بينهم في هذا الأمر. وقول مالك رحمه الله تعالى في هذا من أصرح ما يكون: الاستواء معلوم لا تجهله العرب بلسانها. ولهذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهو الملقب بمالك الصغير، لما صنف رسالته جعل لها مقدمة أو مقدمة، قال فيها، وهي في باب الاعتقاد: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى رسوله بلا كيف. وقال أيضا عليه رحمة الله: فوق عرشه المجيد بذاته، فهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سماواته لا ينازع في هذا أحد من أهل الإسلام إلا من ضل عن سواء السبيل، فهو على عرشه جل في علاه بائن من خلقه. وعلو الرب سبحانه وتعالى عند أئمة السنة شامل لأنواع ثلاثة: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات. وعلو القهر والقدر لم ينازع فيه من ينتسب إلى الإسلام، من ينتسب إلى القبلة، وإنما ينازعون في علو الذات: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ولعلي قد وهمت في نقل كلامي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أو زدت فيه، فيراجع في أصل رسالته، وإلا فإنه قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وقد حرفوا هذه اللفظة تحريفا باطلا، فعلو القهر دل عليه قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات أيضا دل عليه هذا النص: وهو القاهر فوق عباده. وعلو القدر أيضا دل عليه هذا الدليل: وهو القاهر فوق عباده. وهذا وكذلك قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وما زال أئمة الإسلام من أهل السنة من المالكية وغيرهم، وهم لا يختصون بشيء دون غيرهم في ذلك، ومن هذا قول محمد بن الموهب المالكي في شرح الرسالة كما أشرت إلى هذا سابقا، فإنه قال: ومعنى فوق وعلى واحد بين جميع العرب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق ذلك في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وهذا النقل معلوم معروف عنه رحمه الله تعالى. ومن ذلك تصريح القرطبي المفسر بإثبات الجهة في تفسيره، ومن ذلك ما قاله الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة، بل حكى إجماع السلف على هذا العلو وهذه الفوقية، وكذلك ما حكاه إجماعا أيضا أبو عمر الطلمنكي المالكي، وكذلك ما قاله ابن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري، فإنه نص على هذا الأمر أيضا، وعلى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، حتى قال: وأما تفسير استوى على فهو صحيح وهو المذهب الحق، كذا يقول وهو المذهب الحق. نحن إنما ننقل قول من وافق ومن خالف الجملة والتفصيل من باب الإلزام لمن خالف فيما وافق على عليه أهل السنة والجماعة، هذا ما يتعلق بالعلو والاستواء على ما ذكره المصنف الناظم رحمه الله تعالى. وقد قال الناظم بعد هذا: وكل مكان فهو فيه بعلمه شهيد على كل الورى ليس يغفل. كل مكان، كل موجود، كل مخلوق، كل كائن، كل صغير، كل كبير، كل رطب، كل يابس، فإن الله سبحانه وتعالى محيط به، عالم به. وكل مكان فهو فيه بعلمه شهيد بعلمه. هذا الجملة الجار والمجرور في محل الحالية، في محل نصب حال، يعني فهو فيه بعلمه حال كونه عالما سبحانه وتعالى بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإنما ذكر الناظم هذا الأمر ليبين مسألة الاستواء والمعية، مسألة العلو والمعية، وأن إثباتهما ليس فيه تناقض أو رد للنصوص، بل إنه سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه عليهم. وهذا الذي يفهم من نصوص المعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المعية إما أن تكون عامة وهي معية العلم، وضابطها إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء وعلمه به، فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه، والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه، وهي معيته مع أهل طاعته خاصة، فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم من أئمة الإسلام. فالمعية في النصوص عامة، معية العلم والإحاطة، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، كما قال الإمام مالك وكما قال الإمام أحمد، بدأها بالعلم وختمها أيضا بالعلم. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. وتأمل في هذه الآية، في آية سورة الحديد، أن الله جل في علاه جمع فيها بين استوائه على عرشه وبين علمه بخلقه. وكذلك ما جاء في سورة المجادلة أو المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ بالعلم وختم بالعلم في هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا كله في معيته العامة لجميع خلقه، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. وأما المعية الخاصة وهي معيته لأوليائه وأحبابه والمتقين من عباده، فهؤلاء معيته لهم جل في علاه معية الخاصة، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال تعالى: إن الله مع الصابرين. كما في قوله جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. كل هذا في معيته الخاصة، كما قال في موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ونصوص أهل العلم وأئمة الإسلام في هذا الباب كثيرة تملأها دواوين الإسلام، تملأها دواوين السنة، تملأها دواوين الاعتقاد. من أرادها وطلبها وجد الكثير منها فيما أسندوه عن هؤلاء الأئمة، والمنقول عن الإمام مالك وعن أصحابه وعن أتباعه رحم الله جميعهم ورحم الله جميع أئمة الإسلام، كثير جدا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهو جل في علاه مع خلقه بعلمه وإحاطته. وهذا ما تضمنه قول الناظم في هذين البيتين العظيمين: نقر بأن الله فوق عباده على عرشه، لكنما الكيف يجهل وكل مكان فهو فيه بعلمه شهيد على كل الورى ليس يغفل. وهذه طريقة أئمة الإسلام تبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنهم يجمعون بين هذين الأمرين لجمعهما في نصوص الكتاب والسنة. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأسماء الحسنى والصفات العلى للرب سبحانه وتعالى، فقال: هو الواحد الحي القدير له البقاء، مليك يولي من يشاء ويعزل، سميع بصير قادر متكلم، عليم مريد آخر هو أول، تنزه عن ند وولد ووالد وصاحبة، فالله أعلى وأكمل. وصحح هذا الموضع في ما قرأت عليك: وولد. وهذا الضبط هو الصحيح الذي يستقيم به الوزن للبيت، ولأن هذه أيضا قراءة لحمزة والكسائي وغيرهم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفي هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى كما قلت لك وصفاته، ومعرفتها مهم جدا. ومن ذلك أنه ذكر اسم الرب سبحانه وتعالى الواحد، فهو الواحد كما سمى نفسه في مواضع كثيرة، أو في ستة مواضع على التقريب من القرآن، وهو الأحد كما جاء في موضع واحد في سورة الإخلاص. فهو الواحد الأحد جل في علاه ولو لم يوحده العباد، وهو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو جل في علاه الواحد في ربوبيته، الواحد في إلهيته، الواحد في أسمائه وصفاته، الواحد في أفعاله. وقد قرن، لعلي قلت في ستة مواضع، بل هو في أكثر من هذا، لعله في أكثر من 20 موضعا، لكن في ستة مواضع قرنه الله سبحانه وتعالى باسم القهار. وها هنا فائدة عزيزة عائدة إلى السمين الحلبي، وذكر أنها من فتح الله عليه، وهي أن الله سبحانه وتعالى قرن بين اسميه الواحد والقهار، لأن ملوك الأرض والمتسلطين فيها والقاهرين لغيرهم فيها إنما يقع قهرهم بالمشاركة والمناصرة، وأن يكون لهم ظهير على هذا القهر. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو القاهر والقهار جل في علاه، وهو واحد فلا نصير له ولا ظهير جل في علاه، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكما في قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى الواحد جل في علاه كما أخبر عن نفسه في كل ما يختص به، فلا يشركه أحد في خصائصه جل وعلا. وكذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى اسم الحي، والحي من أسمائه العظيمة، وهو مقرون بالقيوم، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان إليهما مرجع جميع صفات الذات والأفعال، فإنه الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء ولن يلحقها فناء، فهو الحي القيوم لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض لكمال ملكه. وهذه الآية وهذان الاسمان، اسم الحي واسم القيوم، من أعظم الأسماء التي يحتاج المسلم إلى أن يتدبرهما على حقيقة التدبر، فإن حياته جل في علاه أكمل حياة، فإن حياته تعالى أكمل حياة وأتمها. وقد نفى ربنا سبحانه وتعالى ضدها وأضدادها وما يتعلق بها بأضدادها، وكذلك اسمه القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم بكل شيء، فكل ما سواه محتاج إليه جل في علاه. ثم إن آثار هذا الاسم الحي فيما بين يديك من هذه الحياة الذي أحيا كل شيء سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وكما قال تعالى: نحيي ونميت ونحن الوارثون. ومن الأسماء التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هنا القادر، فقال: قادر، فهو جل وعلا من أسمائه القادر، ومن أسمائه القدير، ومن أسمائه المقتدر، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وكما قال تعالى: والله على كل شيء قدير، وكما قال جل في علاه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهو القادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذا الإنسان العاجز عن مصالح نفسه الذي لا يقدر على شيء يتكبر على الله سبحانه وتعالى وينازع الله جل وعلا في هذه الأسماء وفي هذه الأوصاف التي وصف الرب سبحانه وتعالى بها نفسه. فالله هو القادر، فلا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، فهو القادر والقدير والمقتدر، وله القدرة المطلقة على كل شيء، ولهذا قدر كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولهذا له الإرادة وله المشيئة، فهو قادر على كل شيء ومقدر لكل شيء. فقدرنا فنعم القادرون، فظن أن لن نقدر عليه، وهذه الأسماء على حقائقها، كما سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه، وكما سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القدير وليس يعجزه إذن وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. فالقدير كامل القدرة، بقدرته جل في علاه أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ذلك أيضا أن الناظم رحمه الله تعالى قال له البقاء، وليس من أسمائه سبحانه وتعالى الباقي، يعني بمعنى الاسم، وإنما هذا من باب الخبر، ومن أطلقه فإنما أطلقه من باب الإخبار عن الله جل في علاه، ولكنه موصوف بالبقاء. ومن ذكر هذا احتج بقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأدخلوه في معاني قول الرب جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولهذا قال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة بتهذيبه الوارث صفة من صفات الله عز وجل، وهو الباقي الدائم. هكذا قال رحمه الله، فهو الباقي الذي دام وجوده، والبقاء له صفة قائمة بذاته، وفي معناه الوارث، كما يقوله البيهقي عليه على الجميع رحمة الله. مليك، وهذا من أسمائه، فمن أسمائه المليك، ومن أسمائه الملك، ومن أسمائه المالك جل في علاه. أما المليك فقد قال الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما الملك فقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. وأما المالك فجاء مضافا إلى يوم الدين مالك يوم الدين. فهو الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا وهو دونه جل في علاه، فله الملك، وهو المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها، لا مدافع له ولا مغالب له جل في علاه. فمن أسمائه الملك، وهو الملك الحقيقي، والملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه. وهذا الاسم هذا وما تضمنه من الوصف مستلزم صفات الكمال كلها. فالناظم رحمه الله ذكر هذه الجمل من الأسماء، وسيأتي ذكر غيرها، ليبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات. وهنا قال مليك، ثم تمم البيت بما يدل على هذا، يولي من يشاء ويعزل، يشير إلى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه جل في علاه. فهو المالك لكل شيء، ومن آثار ذلك أنه يولي من يشاء ويعزل. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أيضا أسماء أخرى فقال: سميع بصير قادر متكلم عليم مريد آخر هو أول. فذكر اسمي السميع والبصير، وهما يقترنان في غالب نصوص القرآن، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فالسميع من أسمائه والبصير من أسمائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والسميع اسم من أسماء الرب جل وعلا الحسنى، وهو السامع لكل شيء، ولهذا جاء بصيغة المبالغة السميع فعيل. والله جل وعلا سميع يسمع السر والنجوى، يسمع كل شيء، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولا يخفاكم ما ذكرته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما حكت قصة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت بقربهما ولم تسمع ما يتحاوران به، وسمع الله تعالى ذلك، وسع علمه وسمعه وبصره كل شيء. وهذا الاسم تكرر في القرآن كثيرا كما قلت لك، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان. فالله سبحانه وتعالى سامع للأصوات كلها، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وقد أحاط بكل شيء أيضا علما، كما أنه جل وعلا سميع مجيب لدعوة الداعي إذا دعاه. وهذا من معاني اسمه السميع، فإنه سميع يسمع الأصوات، وسميع بمعنى أنه مجيب للدعوات. وكذلك الاسم الآخر الذي قرن بهذا الاسم هو البصير، قد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أغصانها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك من الأسماء التي ذكرها قادر، وقد سبق معنا الكلام عليه عند قوله القدير. وكذلك ذكر من باب الإخبار والوصف المتكلم، والمتكلم ليس من أسمائه جل في علاه، ولكنه مما يخبر به عنه جل وعلا. وكذلك المريد كما سيأتي ليس من أسمائه جل وعلا، وإنما يخبر به عنه سبحانه وتعالى. قد نبه على هذا الأمر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على الأصفهانية، لما ذكر الكلام على اسم المتكلم واسم المريد، وأنه ليس فيه الوصف الكامل الحسن، بخلاف ما جاء من دلالة القرآن في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والناظم رحمه الله تعالى أيضا ذكر بعد ذلك: عليم مريد. فالمريد نقول فيه ما قلنا بمتكلم، وهو الذي له الإرادة الكاملة، وأما الكلام كلامه سبحانه وتعالى فسيأتي الكلام عليه. ثم ذكر اسمين آخرين فقال: آخر هو أول، وهذا هو اسم الأول والآخر، كما قال تعالى في كتابه الكريم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وكفى بتفسيره تفسيرا وبيانا له، كما جاء في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى الأول الذي له الأولية المطلقة، لم يسبق سبحانه وتعالى بعدم، لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الأول بأسمائه، الأول بصفاته، الأول بأفعاله، فهو السابق للأشياء كلها، وهو الآخر أيضا جل في علاه، المتأخر عن الأشياء كلها، وهذا معنى الباقي والوارث الذي تقدم معنا الكلام عليه. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، وهذا يوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية ودنيوية. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها، كما يشير إليه كلام شيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله. كما أنه الظاهر فوق كل شيء كما مر معنا في علوه سبحانه وتعالى، الباطن العالم بكل شيء الذي بطن الأمور كلها فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى: تنزه عن ند، والند الشريك والمساوي، كما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. فلا ند له في ربوبيته، لا ند له في إلهيته، لا ند له في أسمائه وصفاته، لا ند له في أفعاله، بل هو منزه جل وعلا عن ذلك كله. تنزه عن ند، وأيضا تنزه عن ولد، يعني عن ولد ووالد، كما قال تعالى: لم يلد ولم يولد، لأن الولد شبه الوالد ويأخذ من صفاته. وهذا رد على المشركين ورد على اليهود والنصارى، الذين أما اليهود فقولهم عزير ابن الله، وأما النصارى فقولهم المسيح ابن الله، وأما المشركين فقوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قد قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكما قال تعالى: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وكذلك قوله جل وعلا في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. والآيات في هذا كثيرة، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهذا من أبلغ نصوص العموم، لأنه نص في العموم: من ولد، ولد هذا نكرة، صاحبة نكرة دخلت عليها من الاستغراقية مع ما النافية. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فينزه الناظم رحمه الله تعالى بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة الرب جل في علاه عن الصاحبة، عن الند، عن الولد، عن الوالد، قال وصاحبه وهي الزوجة. فالله أعلى في ربوبيته وإلهيته وصمديته وأحديته وأفعاله، وأكمل فله الكمال المطلق جل في علاه. ثم ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي من أعظم القواعد، وسنتكلم عنها في الدرس القادم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأننا نريد أن نفصل فيها وأن نذكر جملا من القواعد التي تدخل في هذا الباب. ثم بعد ذلك نذكر المسائل التي فصل فيها أو رجع إلى تفصيلها من جهة كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي في هذا المجلس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.